بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الشرب قائما، قد جاءت أدلة في النهي عن ذلك، وجاءت أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فما حكم هذه المسألة؟ الصحيح أنه مكروه، فأدلة فعله صلى الله عليه وسلم دليل الجواز، ونهيه دليل الكراهة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن، فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، شيب أي خلط بماء، وكانوا يخلطون اللبن بالماء لقصد تكثيره في الشاربين، وأيضا لقصد تبريده، فإنه إذا حلب يكون دافئا فيصبون عليه الماء ليبرد. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وفيهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر نصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله أي وضعه. وأما كون الساقي آخرهم شربا فلحديث أبي قتادة عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي وصححه، وقال المنذري: رجال إسناده ثقات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. أخرجه الترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم بهذا الإسناد وهذا اللفظ، أخرجه مسلم ضمن حديث طويل من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، سيأتي أن الشوكاني فرق بين هذا وبين ما أخرجه مسلم وهو أخرجه. أخرجه مسلم بهذا اللفظ. بقي قوله هنا وأبي داود عند ابن ماجه وأبي داود، أبو داود لم يخرجه عن أبي قتادة، إنما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى. أخرجه أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى، وهو من طريق أبي المختار عن أبي عن ابن أبي أوفى، من طريق أبي المختار عن ابن أبي أوفى. وأبو المختار هو الأسدي مجهول الحال، لكن حديثه حسن في الشواهد. قال وقد أخرجه أيضا مسلم بلفظ قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الساقي آخرهم شربا، بل هو في مسلم باللفظ الأول ساقي القوم آخرهم شربا. وأما مشروعية التسمية والحمد فلحديث ابن عباس عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا الله إذا أنتم شربتم، واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم. هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق يزيد ابن سنان الجزري، طريق يزيد ابن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبي عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف. يزيد بن سنان هو المشهور بكنية أبو فروة الرهاوي، أبو فروة الرهاوي، وهو ضعيف. وابن عطاء بن أبي رباح إن كان هو يعقوب فهو ضعيف، إن له ابنا اسمه يعقوب ضعيف، وإن كان غير يعقوب فهو مجهول. لكن قد توبع ابن عطاء بن أبي رباح، تابعه الزهري، ولكن لا يزال في الإسناد أبو فروة الرهاوي، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي فروة الرهاوي عن الزهري عن عطاء بن أبي رباح به. فعلة هذا الإسناد هو ضعف أبي فروة الرهاوي يزيد بن سنان. قال وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والبخاري في التاريخ من حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا ضعيف، تقدم تخريجه في آخر آداب الأكل، ذكر مشروعية الحمد وذكر هذا الدعاء، وسبق أنه ضعيف وفيه اختلاف واضطراب، حكم عليه جماعة من الأئمة بأنه منكر. وأما كراهة التنفس في السقاء والنفخ فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس، ذكر الشوكاني رحمه الله عدة مسائل من آداب الشرب، فمن هذه الآداب التي ذكرها أنه يقدم الأيمن في الشراب، والمراد يقدم الأيمن أي إذا كان الشارب جالسا أو كان الساقي جالسا، يقدم الأيمن إذا كان الساقي جالسا في وسط قوم أو شرب إنسان، فإن السنة أن يعطي في هذه الحال من عن يمينه، كان يكون مثلا صاحب السقيا، صاحب البيت الذي يسقي الناس جالسا في أوساطهم، فإنه يبدأ بالسقيا بالذي عن يمينه، أو خص أحد الناس بشراب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بالشراب، فإنه إذا شرب أعطى من عن يمينه. أما لو دخل إنسان إلى مجلس فيه أناس وأراد أن يسقيهم فإن السنة أن يبدأ بأكبرهم، كما في الأحاديث التي ذكرها الشوكاني، النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين أناس وعن يسار أناس فبدأوا وسقوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو أعطى من عن يمينه. فإذا كان الساقي آتيا من خارج المكان الذي فيه جماعة فيبدأ بالأكبر، وعلى هذا تحمل أحاديث الأمر بالتكبير. أما أنه يدخل الداخل إلى أناس في مجلس أو في موضع فيقول أبدأ بمن عن يميني ولو كان أصغر الناس أو نحو ذلك الذي بجانب الباب، فهذا خلاف هذه الأحاديث. فإذن السقيا على حالين، إن كان الساقي أو الشارب جالسا في أوساط أناس فإنه يبدأ بسقيا من عن يمينه، أو إذا شرب يعطي من عن يمينه، وإذا كان جائيا من خارجهم فإنه يبدأ بأكبرهم ثم هذا الأكبر هو يعطي من عن يمينه. بقي هنا صورة وهي إذا بدأ بالأكبر، والأكبر ليس هو الذي يعطي عن يمينه بل هذا الساقي هو الذي يعطيه، أو كما يوجد في هذه الأزمنة يعطي كل واحد كأسا، إن هذا غالبا ما توجد إذا استقوا من إناء واحد، من كأس واحد، من قدح واحد. بقي إذا كان يسقيهم كل واحد يعطيه كأسا ويصب له كأسا خاصا به، فبدأ بالأكبر فهل يعطي من عن يمين الأكبر أو من عن شماله؟ ها من يقول أن هذا الساقي قدم لمن؟ الأكبر، فهو مواجه للأكبر، فالذين عن يمين الأكبر هم ماذا؟ شمال الساقي، يسار الساقي، والذين عن يسار الأكبر هم يمين الساقي، فمن يعطي؟ ها. الذين عن يمين الشارب، معنى أعطى من عن يسار، لكن ليس هو الشارب الذي يعطي. أما إذا كان الشارب الذي يعطي ظاهر أن الشارب إذا شرب يعطي من بقي، إذا كان الذي يسقيه ها قد بدأ بالأكبر، أكبر آخر لا ما يصلح هذا ها ها. يمين من؟ الشارب أو الساقي؟ الساقي هذا محتمل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين يجزم بأنه يعطي من عن يمين الساقي وهو عن يسار الشارب. قال أما إذا أعطى من عن يمين الشارب هو أعطى من عن يساره، وهذا قول وجيه ظاهر. أما إذا كان الشارب هو الذي أعطى فمن يعطي الشارب؟ من عن يمين، الأمر ظاهر. بقي إذا كان الساقي هو الذي يسقي، صب للكبير ثم يريد يصب لمن بعده، فإذا صب لمن عن يمين الكبير معنى أعطى من عن يساره هو، وإذا أعطى من عن يسار الكبير معنى أعطى عن من يمينه هو، من عن يمينه. فيكون قدم الذي عن يمينه بعد سقياه للكبير، ما إذا كان الكبير هو الذي ناوله فيناول من عن يمينه، من عن يمين الشارب الكبير، والأمر فيه ظاهر. إذا تبين هذا أن السنة أن يبدأ بالأيمن في السقيا، الأيمن قلنا كما سبق إذا كان جالسا في أوساطهم يسقيم أو يشرب، أما لو جاء من خارجهم يبدأ بالكبير. وهذا يحصل به جمع بين الأدلة، الأدلة التي فيها أمر بالتكبير كبر كبر، والأدلة التي فيها أنه يبدأ بمن عن يمين على ذلك. وأيضا فعل الصحابة كانوا يخصون النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يعطي من عن يمينه. هذا الحكم عند عامة العلماء مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ابن حزم إلى وجوبه. بقي هل هذا في كل شراب؟ من أهل العلم من خصه بالماء كما نقل عن الإمام مالك، وأنكر هذا ابن عبد البر فقال لا يصح عن الإمام مالك. وجمهور العلماء أنه في كل شراب، في كل شراب سواء كان ماء أو لبنا أو عصيرا أو قهوة أو غير ذلك. بقي لو خص الكبير بشراب وبين يديه أناس جالسين مستوين ليس أحدهم عن يمينه، خص الكبير بشراب وبين يديه أناس ليس عن يمينه منهم أحد بل كلهم أمامه بين يديه، ففي هذه الصورة يعطي الأكبر، وحمل عليه الأحاديث التي فيها الأمر بالتكبير كبر كبر، جمع بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه إذا كانوا من الكبير بمنزلة واحدة هم بين يدي أمامه وليس عن يمينه منهم أحد أنه يبدأ بأكبرهم. ومثله إذا كانوا جميعا عن يساره، أو كانوا جميعا خلفه، يعني يكون مثلا راكبا في سيارة وهم خلفه، أو كانوا جميعا عن يساره وليس منهم أحد عن يمينه، فهنا أيضا يبدأ بالكبير. كلاهما يعني إذا وجد أكبر في السن يقدم، وإذا وجد أكبر في العلم والمقدار والمنزلة أيضا يقدم، فيقدم الأكبر. وإذا كان جامعا بين الصفتين فهو أحق، والأصل تقديم كبير السن، أصل هو تقديم كبير السن. هذا ما يتعلق بالأيمن فالأيمن، بحديث التي جاءت كله في التكبير بالسن. الأدب الذي يلي ذكره أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يسقي الناس كما في صحيح مسلم، وكان الذي يناولهم أبا قتادة، فلما انتهى إلى أبي قتادة مده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له شرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا. فاجتمع في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم وقوله. أيضا هذا فيه إيثار، لا سيما أن الساقي غالبا يكون هو مالك الشراب أو صاحب البيت، فيؤثر من جاءه ومن يسقيه، وإن حصل نقص فيكون النقص عليه هو ولا يحصل على ضيفه أو من جاءه للسقيا. وهذا عام، سواء كان يسقيهم شيئا يملكه أو وكل في شيء وهو لا يملكه. يسقيهم شيئا يملكه كأن يكون في بيته، يسقيهم شيئا هو مالك له، أو وكل بسقياهم وإن لم يكن مالكا لذلك الشيء، وكل من مالك ذلك الشيء وذلك الشراب، فأيضا يشمله الحكم. ثم ذكر بعده من الآداب مشروعية التسمية ومشروعية الحمد. مشروعية التسمية عند البدء بالشراب، ومشروعية الحمد عند الفراغ والانتهاء منه. وما سبق من الأدلة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله في التسمية على الطعام هي أيضا أدلة على التسمية عند الشراب. فإن الشراب هو من طعام الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم. واستدل بعضهم على أن الشراب يسمى طعاما بقول الله سبحانه ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمهم فإنه مني، وليس الاستدلال بهذه الآية واضحا، في احتمال إنه يحتمل ومن لم يطعمه أي ومن لم يذقه، من لم يتذوقه. الطعم مراد الذوق، لكن الحديث أصرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فما كان من دليل على التسمية في الطعام فهو دليل على التسمية في الشراب. وأما الحمد في آخره يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا قال بعد شرابه الحمد لله أجزأه ذلك. وإذا أتى بالأذكار الثابتة في الحمد فهو أفضل. فمما ثبت من الحمد بعد الطعام والشراب نعم، وهذا ذكر فيه الطعام أيضا، ما ذكر فيه الشراب. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أيضا حديث أبي هريرة الطويل: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، كل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. فإذا أتى ببعض هذا الأذكار حمد الله، وإذا قال الحمد لله أيضا يجزئه. يدل عليه حديث أنس: يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، ومن قال الحمد لله فقد حمد. وهذا الحكم مشروعية التسمية والحمد في كل شراب، سواء شرب ماء أو شرب عصيرا أو شرب الشاهي أو القهوة، يشرب يقول بسم الله، فإذا فرغ احمد الله. ثم ذكر من الأدب أيضا كراهة التنفس في السقاء والنفخ. قد سبق بيان هذا، أنه يكره التنفس في الإناء وأيضا يكره النفخ فيه، وسيأتي إن شاء الله تتمة ما ذكره. أخني يقول: هل صح هذا الدعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول لنا ولا قوة؟ لا أعرف بهذا اللفظ الذي مر معنا: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وما حاله؟ ضعيف، فيه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ضعيف، ومعاذ بن سهل ضعيف أيضا. أخوني يقول: إذا كانوا كلهم كبارا في السن فمن يعطي أكبرهم؟ ولا تجعل لك إشكالا من شيء ليس فيه إشكال، كلهم كبار في السن ينظر أكبرهم يعطي، يتحرى يعطي من يرى أكبرنا، سهل الأمر. أخني يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ هل هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بعد الصلاة بالدعاء، وإنما يجعل بعد الصلاة للذكر. وأما حديث لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالأرجح أنه قبل السلام، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حين سألوا يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال دبر الصلوات المكتوبات، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. معنى دبر أي في آخرها قبل أن يسلم. وهكذا بوب عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الكلم الطيب، ذكر حديث أبي أمامة في الدعاء قبل السلام. وأما بعد السلام فهو موطن ذكر لا موطن دعاء، وأيهما أقرب إلى الله جل وعلا؟ والإنسان في داخل الصلاة وفي خارجها، في داخل الصلاة هو أقرب إلى الله، فالأولى أن يدعو في صلاته. وسبق ذكرنا قول بعض العلماء حين سئل عن هذا، فقال هذا مثله، يعني الذي يدعو بعد السلام، كمثل رجل أدخله الملك داره وأقعده بين يديه وقال له سل ما شئت، فلم يسأل شيئا، فلما خرج من عند الملك وفارق القصر وأغلق الباب رجع يطرق الباب يريد الدخول يسأل الملك، قد كان بين يدي الملك وقال له سل ما شئت. وهكذا في الصلاة جاء أن الدعاء فيها لا يراد مستجاب، فيدعو في صلاته، وأما بعد السلام فيجعله للذكر. أخوني يقول الصح حديث الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم صح، لكن عند النوم، حديث أنس وفي صحيح مسلم، ولكن إذا أوى إلى فراشه لينام. أخوني يقول بعضهم يأتي فيرى أمامه كتبا فيؤخرها برجله، هل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، وليس هذا من تعظيم شعائر الله، كتب مشتملة على آيات وأحاديث، فلا يجوز أن يؤخرها برجله، بل هذا إثم عظيم أن يدفع الكتب برجله يريد يؤخرها، هذا لا يجوز. أخ يقول امرأة استخدمت ما يسمى باللولب وكانت حيضتها متقطعة، تأتيها في الصباح ثم تنقطع في الظهر والعصر ثم تأتي في الليل وهكذا بقية الأيام، هذا في خلاف، وأقرب الأقوال في ذلك أن العبرة بانقطاعه يوم وليلة أو يوم أو ليلة، فإذا انقطع يوما كاملا من الصباح إلى المغرب أو ليلة كاملة من المغرب إلى الفجر فإنها تغتسل وتصلي، ثم إذا عاودها الدم تترك. وأما انقطاعه من الصباح إلى الظهر أو من الظهر إلى العصر أو إلى المغرب فهذا لا يؤثر، بل هو في حكم الحيض، وهذا مذهب كثير من الأئمة وهو أحسن الأقوال في المسألة.